إن الأمر من أقرب طريق فيدرس الإسلام فيظهر له أن الرجال رجال الصحيح وهذا لا يحتاج إلى كثير من المراجعة. فلو أراد أن يتابع البحث في الرجال وسلامة السند من انقطاع والتدليس ونحو ذلك لأخذ وقتا طويلا. خلاصة هذا الكلام، إذا رأيتم عبارة في كتاب من كتب الحديث تشبه هذه رواه فلان ورجال الرجال الصحيح فلا يفهمن أحد أن معنى ذلك أن إسناد الحديث صحيح. وأولى من ذلك إذا قال رواته ثقات فلا يعني أن الإسناد صحيح، فاحفظوا هذا. كما أني لابد أن أوجه كلمة الصحيح مثل هذا، فقد ذكرت آنفا إذا قال المؤلف رجال ورجال الصحيح يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم، مع أن الكتب الصحيحة أكثر من صحيح البخاري ومسلم، فصحيح خزيمة وصحيح حبان ونحو ذلك، لكن لشهرة الصحيحين بين العلماء وحق لهم ذلك لسلامتهما من النقد اشتهر عند الإطلاق لفظة الصحيح أنا مقصود به البخاري ومسلم أو أحدهما. فلماذا لا يكون رجاله رجال البخاري أو رجال رجال مسلم أو رجال رجال الشيخين؟ أيضا ها هنا دقيقة، قد يكون بعض الرجال من صحيح البخاري وبعضهم من صحيح مسلم، فبدل أن يقول رجال هذا الإسناد بعضهم من رجال البخاري وبعضهم من رجال مسلم يوجز فيقول كما سمعتم رجال رجال الصحيح. هذا سبب يحملهم على مثل هذه العبارة. وسبب آخر وهو أن القائل بهذه العبارة رجال ورجال الصحيح كثير من الأحيان يحفظ الحافظ أن تماما هو من رجال أحد الصحيحين، لكن لا يستخدم بالضبط هل هو من رجال البخاري أم رجال مسلم، لذلك يقول هذه العبارة ويكون صادقا في ذلك وغير واقع في شيء من الخطأ العلمي. وعلى هذا نقول لا يصح لقائل اليوم أن يقول في حديث إسناده صحيح وليس في أحد الصحيحين لا يصح أن يقول جاء في الصحيح، لأن هذا السلاح إذا أطلق الصحيح فكما ذكرنا آنفا المقصود به أحد الصحيحين، فإذا كان هناك حديث خارج الصحيحين وإسناد صحيح فلا يجوز المؤلف أن يقول جاء في الصحيح لأنه يوهم الناس أنه في أحد الصحيحين في البخاري أو مسلم، وإنما يقول جاء بإسناد صحيح. لا بد من التصريح هنا، وهذا من باب كلم الناس بما يعقلون، أي أن يخاطب المسلم الناس بقدر استعدادهم للفهم العلمي حتى ما يقعوا في الخطأ ولو على الناس على المؤلف. فإذا قال جاء في الصحيح أو أنه جاء في البخاري يكون كذب على البخاري ولو بغير قصد. لذلك لا يقول القائل في حديث صحيح خارج الصحيحين جاء في الصحيح، وإنما يقول جاء بإسناد صحيح. هذه فوائد أحببت أن أذكر بها في هذه المناسبة في تقرير هذا الحديث. سأل السائل هنا سؤالا فيه غرابة، يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلى آخره؟ الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث، فواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا، والأمثلة كثيرة وعجيبة ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم. وهذا زعم القائل السائل قال وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يحجثون عن دراسة الحديث ويلجؤون للتقليد والأخذ عن شيخ. نرجو ذكر الأسباب الآمنة الذكر مع شيئا هيك على ذنبكم مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث. نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تفسير الخلاف الموجود بين علماء الحديث. أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الخلاف، لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل. إن حديث واحد خمس ست إيش أحكام متناقضة، هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لا قلنا له ولو في جلسة خاصة. أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر ومنشو ذكر كما الإنصاف باطل إلى آخره. هذا تفسير خيالي في الواقع، لكن كما قلت أنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون، وهذا لم ينبغي بيانه وذكره السبب أو الأسباب التي توجد مثل هذا الاختلاف. فأريد أن أذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة، ولكل مجتهد نصيب والحالة هذه. فما هو السبب في اختلاف العلم المجتهدين في الأحكام الشرعية؟ لها أسباب، هذه الخلافات لها أسباب كثيرة، لكن منها مما يناسب الآن ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان. الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه، فهذا الذي يطلع على الحديث ثم يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به فيصيبه، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيصبح الحكم لأنه مطلع على الحديث. سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه، على أن يقول أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول. ولعله المستحسن ضرب مثل على ذلك، الحديث المشهور صحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بحاجة الكتاب. وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أن جماعة بفسر الحديث لا صلاة كاملة وناس لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن يقرأ بحاجة الكتاب هو مثال ثالث للسبب الثالث وهو الاختلاف الثالث. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشوافه وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه، ولا ينبغي ذكر هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن وهو قول تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر، ألا وهو الخطأ في فهم الحديث الثالث. الآية فقرأ ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال، وهو المعنى فقرأوا ما تيسر القرآن أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. من سورة قالوا أن تقصوه يعني قيام الليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا ما تيسر من صلاة الليل. هذا ما اتفق عليه كل المفسرين، لا خلاف بينهم مطلقا، لا حنفي ولا شافعي، لكن مؤسف جدا وهذا من آثار التعصب المذهبي والتقليد الجامع أن هذه الآية في قصة التكبير معناها كما سمعت فاقرأوا أي فصلوا. لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية فيقول ثبت بالقرآن أن الواجب من قراءة الصلاة هو نصف القراءة لأن الله قال فقعوا ما تيسر القراءة. وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قد طيّت حدود فلا يجوز تخصيصه في حديث أحد لأنه كما يزعمون يفيد الظن، فلا يجوز في رأيهم تخصيص الظن على القطعين. وأنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مسألة حديث أحد وفي دروسي هذه فلسفة دخيلة في الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت. هذه مسألة دخيلة في الإسلام ومن آثارها هذه المسألة التي نحن في الصدد التحدث عنها. فاقرأوا المتيسر من القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق. ثانيا قالوا هذا القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث العهد لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب، مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، وقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام المحدثين يحصل على الحديث لأنه متواتر. فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث العهد في الأحكام لا كانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأنه حديث متواتر. لكن أمر الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث أحد. مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قل فاقرأ ما تيسر على ظاهره، وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث. إذا ماذا يفعل الحديث؟ معطل الحديث مطلقا لأن حديث أحد؟ قال لا، نؤمنه ونحكمه في حكم لا يتعارض مع الآية، نكتب أنه أصاب في التصحيح ولم يضعفه أصاب. لماذا هذا أصاب ولماذا أصاب؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب أي تضعف لكن إصابة مصيبة، أي أن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف، وما وقف على الطريق الذي وقف عليه الأول وهي طريق صحيحة، لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول لاتفق على صحيح الحديث. وهذا جميل جدا. وأحيانا يكون الطريق واحدا، أحيانا يكون الطريق واحدا، فهذا يصححه وهذا يضعفه. هذا يقع، بل يقع فيه الشخص الواحد. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أضرب لكم مثلا بنفسي لحتى ما تقولوا ان الشيخ ما بيخطئ، بل الشيخ بيخطئ لكن خطأه هو احسن من خطأ غيره، لانه هو يبحث ويتعامل الاخرين فلا بد ان يقع بخطأ، اما لو لا يبحث فستكون اخطاءه كثيرة. ما هو المثال؟ آلفا عفوا البارحة او اول البارحة جاءني رجل من اخواننا طلاب العلم من حلب ولفت نظري الى حديث واحد، أقول هذا لتصححه ما عندكم، حديث واحد موجود في كتابي صحيح الجامع وضعيف الجامع. أول ما تبادر ذهني أن هذا النوع له أمثلة كثيرة في الكتابين، لكن فيما البحث التحقيق يبدو أن العميق القوامة هو المخطئ. السبب أنه الحديث في أحد الكتابين بلفظ وفي الكتاب الآخر بلفظ آخر، وفي أحدهما ما ليس بالآخر، ولذلك فأحدهما وضع في الصحيح والآخر وضع في الضعيف، وهذا هو من دقة العلم. لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا، النص أي إخواني لمثل هذا فعملوا، هذا نص الحديث أو معناه، أو أوردنا في الصحيح أو أوردنا في الضعيف، كل ذا الأمر به حتى أدرك الموضوع على مهل وعلى بعير. في أحد الكتابين عزلت الحديث في سلسة أهل الصحيحة، أي خطأ من زوج يعني، لأنه خطأ مبني على خطأ. أحد الحديثين أوردت في الصحيحة والآخر أوردت في الضعيف. لما رجعت وجدت سند واحد. لا تتعجبوا إذا اختلف علماء الحديث ينفذهم، أنا نفسي متناقض، وجدت السند واحد لكن سرانا تنبهت الخطأ. الخطأ في رجلين، وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث، في رجلين اسمه واسم أبو واحد، اسم كل واحد منهما يشبه الآخر لا إثنانيه. عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد هما اثنان، أحدهما حراني والآخر هروي. والمشهور في كتب الحديث أساليب الحديث هو الحراني، وكنيته أبو واقد. ولا أكلمكم يعني حتى تفهموا جيدا، من غفلتي أنا أنه عبد الله بن واقد جاي في الحديث مسميا بكنيته، وهو أبو واقد. وإذا هو مكني بأبو رجاء مو أبو واقد، عفوا جاي مكنيا بأبو رجاء، فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة، أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف. فأنا غفلت عن رؤيتي ليكني أبو رجاء عبد الله بن واقد، ورأيت أن عبد الله بن واقد ضعيف بدون تصوير وبدون رجوع إليه للمصادر، فبعد الحديث في الصحيحة من فريق أن عبد الله بن واقد وأبو رجاء وهو ثقة، حطينا في الصحيح. لما جاء الأخ وريته يعني السبب لهذا الخطأ، هذا إنسان واحد يقع بمثل هذا، فأولى أن يقع واحد مثل الخطأ اللي وقعت أنا، ويقع الثاني على الصواب اللي وقعت عليه أنا، وهكذا. أيضا السبب أيضا نستطيع أن نلخصه، أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه، وذاك طلع على حديث أستاذ ضعيف فيضعفه، لكن لو التقيا وتفاهما لاتفقا على صحيح الحديث. وله أسباب كثيرة، لو فرضنا أن السند واحد، واحد صح وواحد ضعف، والراوي واحد، مو مثل ابن واقد هذا صاحبنا ابن واقد، يكون السبب أن المترجم أحد المصح أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا، وذاك وقف على التضعيف، لكن التضعيف أرجح من التوثيق، وقد يكون العكس. المهم إذا كان لهذا السؤال فائدة يرتجى منه، فهو التنبيه الحاضرين إلى شيء اثنين. الأول أن الخلاف أمر طبيعي للبشر، ولذلك نحن لا ننقم أبدا على أئمة الفقه كما لا ننقم على أئمة الحديث فيما اختلفوا فيه، لأن هذا أمر طبيعي والأسباب طبيعية كونية وسنة الله في خلقه، ولكن نتخذ ذلك وسيلة لإلفات نظر الناس إلى أنهم يجب أن يتعلموا ويجب أن يجتهدوا كما اجتهد العلم السابقون، من كان منهم من علماء الفقه ومن كان منهم من علماء الحديث. وحينما يكثر الفقهاء في الأمة ويكثر المحدثون فيهم أيضا تقوم الخلافات، سواء ما كان منها خلافا فقهيا أو ما كان منها خلافا حديثيا. أما لما يكون في ميدان في بعض البلاد شخص واحد في الفقه المعرض للخطأ، ما فيه يشك خطأه، لذلك أنا فرح جدا حينما أشعر الآن أن هناك من إخواننا في هذه البلدة وفي غيرها من يقدم إلي خطأي، لأنه أصبحت أشعر بأنه بدأنا نجد ثمار نشر السنة بين الناس وعلم الحديث ومصطلح الحديث. بينما سابقا وأنا بلا شك كأي مسلم في أي علم كنت كثيرا خطأ، نبني من الباني. لماذا؟ لأني عشت في هذا العلم لوحدي، فذكر الله عز وجل أن يوقظ الأمة الإسلامية لتتفقه في دينها بالاعتماد على الكتاب والسنة، وأن يلهم جماعات منهم يقومون بواجب هذا التفقه الصحيح ودراسة علم السنة دراسة علمية صحيحة. وبهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين. ثم هنا فائدة حديثية لا بد من التحدث عنها ولو طال الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش وسكت، فهو عادة يشير بمثل هذا الكلام إلى أن الرجل الذي جاء في رواية الحديث كإسماعيل بن عياش هنا في الطلاق وفي ولي أن مثل هذا التنبيه كمدعى حسن، أي أنه في هذا الحديث رجل فيه كلام، ولكن إذا كان المتكلم فيه كلام خلاصته أن يكون له ترجمتان، ففي إحداهما يكون ثقة وفي الأخرى يكون غير ثقة، في حالة من الحالتين يكون حديثه صحيحا وفي الأخرى يكون حديثه ضعيفا. وإسماعيل بن عياش الذي في إسناد هذا الحديث هو من هذا النوع من الرواة، ولذلك فكنت أستحسن للمؤلف إما أن يقوي ذكر ما ذكر من أن في هذا الحديث إسماعيل بن عياش لأن في النتيجة الحديث صحيح، وإلا إن كان ولا بد أن يذكره كما فعل أن يقرن مع ذلك التفصيل الآتي ولو بإيجاز. إسماعيل بن عياش كامل له وضعان كما ذكرنا، فهو إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث، وإذا روى عن غير الشاميين الحجازيين المصريين اليمنيين إلى آخره فهو ضعيف الحديث. ولذلك فمن ضروريات هذا العلم أن يعرف الإنسان ترجمة كل راوي من الرواة خشية أن يكون له حالتان كهذا الإنسان، ففي حاله هو ثقة صحيح الحديث وفي أخرى هو ضعيف غير صحيح الحديث. إسماعيل بن عياش حينما كان مقيما في بلده كان له بطبيعة الحال من الوقت والعناية بضبط الحديث وحفظه وإتقانه، بحيث ظهر ذلك على أحاديثه السامية. فعلماء الحديث الذين استقروا أحاديث الرواة لم يجدوا في أحاديث إسماعيل بن عياش التي يرويها عن شيوخ الإسلاميين حديث منكرا. وعلى العكس من ذلك حينما درسوا أحاديث الأخرى التي يرويها عن غير شيوخ الإسلاميين من الحجازيين والمسلمين وغيرهم كما ذكرنا وجدوا فيها خللا كثيرا. فهو هناك مثلا يرفع الموصوف ويوصل المقطوع ونحو ذلك من الأخطاء الكثيرة التي تبينت بأئمة الجرح والتعديل، فانتهوا أخيرا إلى وصف إسماعيل بن عياش بهذا الموجز من الكلام كما يقول البخاري واحد من عين غيره، إسماعيل بن عياش صحيح الحديث عن الشاميين. بمثل هذا أمثلة كثيرة له حالتين، تارة صحيح الحديث وتارة ضعيف الحديث. مثلا عطاء بن السائب، لكن هذا له علة أخرى غير هذه العلة، علة إسماعيل أنه ما أدخل أحاديث شيوخ غير الشاميين بعكس أحاديث عن الشاميين. أما عطاء بن السائب فهو له علة أخرى، قرأ عليه الاختلاط وهو نوع من ضعف العقل وضعت الحافظة يصل تارة إلى مركز الخلق إذا ما اشتد هذا التغير. وعلم الحديث لما كان له علاقة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين توصية منه لعهده السابق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفق علماء الحديث إلى دراسة دقيقة جدا لرواة الأحاديث لا مثيل لها في التاريخ في العالم كله منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة مزية ومنقبة خص الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الدقة المثال السابق لإسماعيل بن عياش، ومنها المثال اللاحق لعطاء بن السائب. هذا اختلط في آخر حياته فزاد في الحديث ونقص ورفع ووقف وإلى آخره. فقال علماء الحديث عطاء بن السائب ضعيف الحديث إلا إذا روى عنه سفيان الثوري وسعد بن الحجاج وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء فدائم الحفاظ القدامى الذين أدركوا وأخذوا الحديث عن عطاء بن السائب قبل اختلاطهم. فوصل بهم الدقة في تراجم الرواد سواء الشيخ المترجم أو التلاميذ الآخرين عنه، من روى عنه في حالة الاختلاط ومن روى عنه قبل الاختلاط. فإذا قيل في حديث ما وفيه عطاء بن السائب وسكت المؤلف أو القائل فليس في ذلك يعني علم يقدمه إلى الناس، وإنما كان ينبغي أن يقول وفي عطاء بن السائب وقد روى عن فلان وحدث عنه بعد الاختلاط فيكون الحديث ضعيفا، أو وفيه فلان وقد حدث عنه قبل الاختلاط فيصبح ذلك الحديث صحيحا. كذلك أمثلة كثيرة كثيرة جدا أحببت أن أذكر بشيء منها. أولا لنعرف صحيح هذا الحديث كيف ثبتت أن إسماعيل بن عياش رواه عن شيخ من الشاميين، ولتعرفوا ثانيا وتفقهوا بما أنعم الله عليكم من علم لا وجود له في كل بلاد الدنيا. وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. التي ذكرها السائل في سؤال مثال ليه هو أن الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا، هم الصحابة، هم بشر مثلنا، أي يمكن أن يكونوا أخطأوا فيما نسبوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فعم تكرمني الأخ سعيد الآن، أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهة، فيقول لأنك أجبت فعلا لكن القضية فيما يجب تحتاج إلى شيء من الشرح. فأنا قلت يومئذ بأن هؤلاء الصحابة نعم بشر، لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها، وهم ثقات وحفاظ وعدول، وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي استشكلها أولئك الناس. فلا يصح في الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقاتا في جانب وغير ثقات في جانب، والجانبان يشتركان في أنهما داخلان في مدخل نقل العلم. فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام، عن الحلال والحرام والأخلاق والآداب وإلى آخره، كل ذلك نقلوا عن الرسول عليه السلام، فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس. لكن حينما ينقلون أمورا غيبية ولما يصل علم إلى معرفة كونها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة والثقات، لا يوجد شيء من هذا في العلم إطلاقا. ولذلك فنحن نقول أن الحديث علم مستقل
له أصوله وله قواعده، وهو علم لا سبيل بغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها لأنفسنا. ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الأمم على وجه الأرض إلا في الأمة الإسلامية. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به. وذلك أمر بدهي ما دام أن الله عز وجل ختم الشرائع كلها في دين الإسلام، وختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا ذلك يستلزم أن يكون الإسلام له قواعد وأصول صحيحة يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها، ما دام أنه وكل ربنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا يستلزم أمورا. أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم، ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا، وإلا كيف يتحقق وعد الله الصادق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لأقناع القول، نعم القول نعم. ويل لأقناع القول، ما هي الأقناع؟ جمع قمع، قمع اللي بنحط على مثلا سنتين مشان يصب الزيت حتى ما أقناع القوم، يعني بفوت الكلام في وجهه ما يسقط فيه. هذا تمثيل بديع من كلام الرسول عليه السلام، يعني ويل للذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يتبعونه. فيستحيل إذن ما دام أن الله عز وجل وعدنا لأنه أنزل هذا القرآن وأنه حافظه، لابد أن يسخر له فعل الناس يقومون بهذا الواجب الديني. هم أي الصحابة ليسوا أقماعا وإنما كانوا حفاظا، وأن يضرب له مثلا في الحفظ بحيث لا تعرف أمة في أفرادها مش في جماعاتها، فجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ والضبط. لذلك قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، يتطلب أن هذا البيان سينقل إلى ناس حفاظ، ثم هؤلاء الحفاظ عليهم واجب ثالث وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله عز وجل الصادق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلهي فيما لو أن الصحابي حفظوا هذا الشرح وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقوها من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا شيء وراء ذلك، أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروعة في كلام الرسول عليه السلام إلى الجيل الثاني وهم التابعون؟ طبعا لا يصدق من ذلك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك، أي أن لا يصدق، بل لابد أن يصدق. فكيف ذلك بهؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام؟ فالجيل الأول هم الصحابة الكرام، وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية أحذف عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ محذرا من النار. كذلك حظهم على التدبير للدعاء له بالنضارة، فقال نذر الله ما أن سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها إلى آخر الحديث. إذا هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم في ضبطهم في صدقهم، معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن بأن القرآن كلام الله. لماذا؟ لأنه أولا هذا القرآن الذي هو كلام الله ما جاءنا وحيا من السماء لنا مباشرة، وإنما إلى الرسول عليه السلام وهو إلى الصحابة، والصحابة إلينا بالتسلسل. وثانيا لا قيمة لهذا النقل من ألفاظ القرآن إلا بأن ينقل أيضا معه معناه وبيانه كما عرفت من الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فهم أيضا إذا للصحابة نقل في الاثنين البيان والمبين، البيان السنة وأحاديث الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن الكريم. إذا كل مسلم يجب أن يعتقد ضرورة أن هؤلاء الصحابة يجب أن يكونوا حفاظا وصادقين فيما نقلوه عن سيد المرسلين. فإن شك شاك في هؤلاء في جانب من رواياتهم إن هذا من الجانب الآخر بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن يقال هذا إنسان حافظ غير حافظ، لأنه جمع غير متناقضين. فإذا ما انتقلنا إلى من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وهم التابعون، أيضا لابد أن نستلزم ضرورة أن هؤلاء التابعين قاموا بالواجب نفسه الذي قام به الجيل الأول وهم أصحاب الرسول عليه السلام، وإلا أيضا دخل النقص في دين الإسلام. إذا قلنا كما يقول بعض الناس، وهنا الشاهد أن هذول البشر ممكن أن يغلطوا، ممكن أن ينسوا، ممكن إلى آخره. نحن نعم نقول الإنسان العقلي واسع النطاق، ممكن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ممكن أن يقال فيه ما يقال عن أقل بشر، لكن مش كل ممكن واقع، ليس كل ممكن واقع. أنا بقول ممكن أن رب العالمين يغلق إنسان له رأسان مثلا، ممكن أن الله على كل شيء قدير، لكن هل وقع هذا؟ وممكن بعد الإنسان يتوسع في اقتراب الأمور الممكن نظريا ثم لا يجدها من واقع الحياة. فممكن أن هؤلاء البشر أن يخطئوا، لكن الله عز وجل حفظ طائفة من هؤلاء البشر عن أن يقعوا فيما يخل بنقل الرسالة وتبليغ الأمانة. أول هؤلاء الصحابة، ثم جاء من بعدهم التابعون. التابعون لا شك فيه الناس كما يشهد تاريخ الحديث نفسه، فيه الناس مثلا كان عندهم سوء حفظ، وبعد ذلك فيهم من كان متهما في صدقه إلى آخره، ولكن لتولى حجة الله عز وجل قائمة سخر الله برواة الحديث كلهم من تابعين فمن بعدهم أئمة الحديث، سخرهم ليميزوا الحافظ من غير الحافظ والصادق من الكاذب. وهذا علم كما أشرت آنفا لا وجود له في غير الإسلام. خذ الآن أي تاريخ فرنسي أو إنجليزي أو ألماني أو أي شيء، هل تجد فلان ثقة أو فلان غير ثقة، فلان حافظ فلان غير حافظ، فلان أبوه يشهد ابنه لابنه، الابن يشهد لطبقة أخرى بأبوه لابنه. هذه التفاصيل في علم الجرح والتعديل لا وجود لها إطلاقا في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام. كل ذلك ليتحقق خبر الله الصادق إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما بيقول القائل بكل بساطة بل بكل بلاغة هذول البشر ممكن أن يغلطوا، هذا كأنه إما ما قرأ أو سمع شيئا عن ذهول علماء الحديث في تلك القرون الطويلة، أو أنه محاها من ذهنه بالمرة، لأنه مثلا كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه، ثم لأنه ما كان يعني ما بيقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه، لأنه هل ما تعب على الشيء ما بيقدره، وهكذا هؤلاء الجهال يقول لك هذا المجهر فممكن يخطئ. نعم يا سيدي هذا البشر ممكن يخطئ، لكن هذه بيخطئوا تميزوا بهالتاريخ الطويل عن الذين لا يخطئون في رواية عديد، والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يصدقون وهكذا. لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم هذول بشر ممكن يخطئوا، لأن معنى هذا هجر وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها، وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة. لذلك لأن هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم، فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم تلقى عنهم أولئك التابعون من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم ثم أتباع التابعين وهكذا حتى سجلت في متون الكتب بأساليبها، وهذه الأساليب معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح. ما دام أن الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل في هذا العلم ليقول هذا الحديث غير معقول وكون رواه الصحابي الفلاني أو الثاني الفلاني فهو بشر يخطئ. الذي رجع خطأ القوم على خطائك أنت فجزمت أنه مخطئون أنت مسلم، مع أنك أنت واحد عقلك واحد حكمك واحد ثم جاهد في هذا العلم تماما. لذلك فهذا المعيل يهدم به صاحبه نفسه قبل أن يهدم به غيره، وكما قيل عن ذلك تدور الجوائز.
نرجو أن تبينوا لنا حديث النبوي هل يصل إلينا في اللفظ أم بالمعنى، ثم هل يعتمد على الحديث النبوي الشريف في ضبط قواعد اللغة؟
هذا سؤال جاءني أحد من الدار سألني عنه من حضر شهادة من هذه الشهادات، وجرى حديث قوي في هذا، والخلاصة أن الأصل في الأحاديث النبوية أنها تروى بالألفاظ والمعاني بطريقة أخرى. أقول الأصل هكذا لأننا نعلم يقينا أن بعض الأحاديث تروى بالمعنى، لا سيما إذا كان الحديث طويلا، ليس من السهل أن يستوعبه السامع لأول مرة ولا لثاني مرة أو ثالث مرة بطوله وبكل ألفاظه. لكن لما ندرس تاريخ رواة الحديث وأنهم كانوا يتأثرون بما يسمعون من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها الحفظ على تبديلهم ما سمعوه، وذلك معناه أن يبدلوا اللفظ الذي سمعوه من الرسول عليه السلام، كمثل حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه ثم بلغها كما سمعها، فرد حامل فقه إلى من ليس بفقيه. وكحديث بلغوا عني ولو آه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكحديث من قال علي
ما لم أقل فليتبوع مقعده من النار. فهذه الأحاديث كلها تؤكد لنا أن هؤلاء الرواة أخذوا منها أصلا أن الحديث ينبغي أن يروى كما سمعوه. لكن نحن لا نكابر ولا ننكر أن هناك أحاديث روية قطعا بالمعنى، ولكن هذا لا يعني إبطال الأصل السابق الذكر. فكل من يريد أن يقول، وهذا وقع مع الأسف الشديد، أن الحديث لا يحتج به في إثبات لفظة كلفظة عربية من غريب الحديث مثلا، أو جملة لا يثبت مثلها لحديث الرسول عليه السلام الصحيح، قد قال هذا بعض علماء اللغة، ولكنهم نسوا حقيقة مرة، وهي أنهم نسوا أولا هذا الأصل الذي لا يستلزم أنهم كل أحاديث الرسول عليه السلام رووها بالمعنى وليس باللفظ، وإنما يستلزم العكس تماما. رووا الأحاديث كما سمعوا هذا هو الأصل، لكن بعض الأحاديث رووها بالمعنى، وهذا يظهر من مقابلة الأحاديث بعض البعض. ثم نسوا حقيقة أخرى، أنهم إن طعنوا في هذا الأصل وزعموا أنه لا يجوز إثبات اللغة أو شيء من اللغة بالحديث الصحيح، فقد انهارت لغتهم من أصلها كلها، لأنهم ماذا يثبتون اللغة بأشعار يروونها عن شعراء الجاهلية. أين السند منهم بهذه الأشعار؟ ليس عندهم السند سوى قيل وقال ورؤيا. فإن كانوا يثبتون اللغة العربية بمثل هذه الروايات التي لا سمام لها ولا فطام، أليس أولى وأولى بهم أن يثبتوا اللغة العربية بأحاديث يرويها علماء الحديث بأسانيد لم يوجد في الدنيا كلها من عني بهذه الأسانيد بمعرفة تراجم رواتها ومراتب حفظ هؤلاء الرواة واتصال بعضهم ببعض إلا عند علماء الحديث؟ علماء اللغة أنفسهم ليس عندهم شيء من ذلك إلا ما قد يكونون اقتبسوه من علماء الحديث. ولذلك تجد، وهذا من تأثير الحرس العلمي في الواسعة النطاق الحديثية على غيره، تجد بعض علماء الأدب مثل مثلا الأصفهاني في كتابه الأورمي يروي القصص وربما يكون فيها بعض الوجود بقوله حدثني فلان قال حدثني فلان، تقليدا منهم لأمة الحديث. أما علماء اللغة فليس عندهم مثل هذا المجال. لذلك القول بأن الحديث الصحيح بطبيعة الحال يعني لا يحتج به في اللغة معناه إذا ليس هناك لغة، لأن هو السبيل الذي يثبتون به اللغة هو سبيل رواية منقطعة، بينما الأحاديث هي رواية متصلة. ثم قلت في جملة ما قلت أن هؤلاء المحدثين لماذا أولئك الرويون لا يحتجون بالحديث؟ قال لأن كثيرا من رواة الحديث أعادوا، وهذا صحيح، لكننا نقول هؤلاء العاجل أصبحوا عرضا أكثر من العرب أنفسهم. ونحن نشوف الآن العرب اليوم تقرأ عليهم آيات القرآن ما يكادون يفقهون قولا. ليش؟ بعدون عربي القرآن عربي، لأنه دخلتهم العزمة فبعدتهم عن إيش العروض الحقة، فما عادوا يفقهون لغتها. والعكس من ذلك تماما، كان الأمر في العروض الأولى في العصور الأولى كان الإسلام ينتشر وينشر معه ليس فقط إسلامه ودينه، بل وينشر أيضا معه لغته حيثما حل. ثم هؤلاء المسلمون العاجل يتدينون بتعلم اللغة العربية، لأن القرآن لا يفهم إلا بهذه اللغة وحديث الرسول لا يفهم إلا بهذه اللغة. لذلك نقول هؤلاء الرواة وإن كان كثير منهم ليسوا عربا إنما هم عاجل، لكنهم قد استوعبوا صاروا عربا في لغتهم، ومن هنا يتبين لكم هذه الحقيقة بأن تتذكروا أن كبارا من العلماء كانوا عالم وبعضهم أئمة في اللغة نفسها. فمثلا أول الفقهاء أقدمهم سلفا من هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، رجل أعجمي ليس عربيا، مع ذلك المسلمون اليوم جلهم على مذهبه. هل يقال لأنه كان أعجمي الأصل ما يبقى اللغة العربية؟ جواب لا. خذ مثلا سيبويه إمام النحويين، هو أيضا أعجمي كما يدلكم اسمه. خذ مثلا الإمام الزمخشري صاحب التفسير وصاحب الفائض في غريب الحديث، هو إمام في اللغة العربية وهو أعجمي وهكذا. لذلك نحن لا يضرنا أن يكون في رواية الحديث عاجم، لأنه خير من كثير من العرب في معرفتهم بلغة العرب لغة القرآن والسنة. هذا ما يمكن الجواب عن هذه القضية. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الحديث الذي بعده صحيح أيضا، وهو قوله وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. رواه أحمد والوثقات ومحمود بن لبيد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سماعه منه. هنا وقفة بسيطة تتعلق بهذه المصطلح الحديث، حيث قال المؤلف رحمه الله في راوي هذا الحديث محمود بن لبيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سماعه منه. فقوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات في الصحبة له، لأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو من أصحابه، هذا السلاح علماء الحديث. ثم يذكر خلافا في هل سمع منه عليه الصلاة والسلام مباشرة أم لم يسمع. ومعنى ذكر الخلاف أنه قيل إنه سمع منه عليه السلام، وقيل إنه لم يسمع. ولا يضر من هذا الخلاف، لأنه إن كان الراجح منه أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، وإن كان الراجح أنه لم يسمع منه فحين ذاك أيضا لا ضرر في هذا الحديث أو في ضعف هذا الحديث، لأنه يكون مرسل صحابي. وقد اتفق علماء السنة على أن مرسل الصحابي حجة، أي إذا روى الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه فحكمه الصحة، وليس كما لو رواه التابعي الذي لم يرى الرسول عليه السلام فقال التابعي قال رسول الله، فهذا الحديث يحمل على انقطاع ويكون ضعيفا، بخلاف ما لو رواه الصحابي عن رسول الله عليه السلام، وإن كان هذا الصحابي لم يسمعه منه فهو محمول على الصحة، لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، والصحابة كلهم ثقات وعدول، فلا يتردد إلى النفس أو في النفس شك في أن يكون هذا الصحابي رواه عن رجل ضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول. لذلك فهذا الحديث صحيح ولا ينال منه هذا الاختلاف في كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع، على أن معناه ثابت في عديد من الأحاديث التي نحن في صدد تلاوتها الآن.
سؤال: ورد في كتاب السنة السيرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، وقد حسنتموه، فما هو ما الذي يستنفذ من هذا الحديث؟ هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن من تصلم من أهل البيت فقط أم ماذا؟
لقد ذهب السائل بعيدا لفهمه لهذا الحديث، لأنه لو كان الحديث صحيح المعنى لهذا الذي ذهب إليه والده لكان إجماع الأمة المسلمة على تلقي السنة عن كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بقية عشر مبشرين وغيرهم، كانوا في ضلال مبين. ولذلك فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفهم حديثا ما أن يفهمه على ضوء ما جرى عليه المسلمون. لهذا نحن نقول دائما وأبدا، وهذا مثال يجب أن يضم إلى الأمثلة الكثيرة التي نمثل بها حينما نقول الدعوة الإسلامية اليوم يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. فكلمة عمل السلف الصالح ضرورية جدا، لأن ذلك يكون تقييدا وتوضيحا لبعض النصوص التي قد تخفى على بعض الناس. هذا هو المثال بين أيديكم، لا يؤدي عني إلا رجل أهل العلم. هذا لا يؤدي معناه يبدو أداء مطلقا، بينما معناه ضيق جدا، وهو لا يؤدي عني ديوني والحقوق التي للناس علي. هذا هو معنى الحديث، وعلى ذلك تدل طرق هذا الحديث، وهو كما نقل السائل حسنته ذلك لأنني جمعت طرقه فقوى الحديث فيها، وفيها التصريح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة وفاء الدين عنه إذا مات وعليه حقوق. ولذلك فالاعتماد على هذا النص على عمومه والمسلمون جروا على نقيضه هذا لا يجوز إطلاقا، لا سيما وهذا الحديث مقيد بالمناسبة التي جاء فيها ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.